إليك يا أبا القاسم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل السام والموت واللعنة عليكم أيها اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، لما؟ قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قال؟ قال: بلى، سمعت ما قال. أما سمعت ما رددت عليه؟ قلت له: وعليكم. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنه يقول: السام عليك، السام، والسام الموت، وهو يوري كأنه يقول: السلام عليك. يريد أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام، لكنه عليه الصلاة والسلام ما قال له ذلك، قال: وعليكم، يعني عليكم الذي دعوت به علي يعود إليك. وقال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله: وعليكم، بدون غضب وبدون لعن وبدون شتم ونحو ذلك. عائشة رضي الله عنها تأثرت بدعوته على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، فردت بهذا الرد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة. فاليهود والنصارى والكفار مطلقا ما نبدأهم بالسلام، وإذا بدأونا بالسلام نقول: وعليكم.
يقول السائل: عندما انتهيت من العمل اغتسلت ناويا رفع الحدث الأصغر مع الغسل، هل يجوز ذلك؟
لا، هذا لا يجوز ولا يكفي. الاغتسال عن الحدث الأصغر ما يجوز، ما يكفي، لأن الحدث الأصغر التطهر منه يجب فيه الترتيب والموالاة، الترتيب، والاغتسال ما يحصل فيه الترتيب الواجب، بخلاف من عليه حدث أكبر فإذا اغتسل يكفيه عن الاغتسال وعن الطهارة للحدث الأصغر. إذا كان على المرء جنابة و عليه حدث أصغر، بول أو غائط أو نوم، فاغتسل اغتسال كامل يكفيه عن رفع الحدث الأكبر والأصغر، لكن الذي عليه الأصغر إذا اغتسل ما يكفيه. قال بعض العلماء: إلا إذا خرج من اغتساله مرتبا، يعني أبرز وجهه أولا، نوى به غسل الوجه وتمضمض واستنشق، ثم أخرج يده اليمنى، ثم أخرج يده اليسرى إلى المرفقين، ثم مسح رأسه، ثم أخرج رجله اليمنى، ثم رجله اليسرى، هذا يكفي. لكن ما يتسنى هذا للمغتسل تحت ماء يصب عليه إلا بغسل الأعضاء.
يقول السائل: هل يجوز الدعوة قبل الخطبة بلغة يفهمونها؟
هذا لا يخلو، إن كان الحاضرون يفهمون كلام الخطيب والإمام فيكفي هذا ولا ينبغي أن تكرر الخطبة خطبة الجمعة مثلا. وأما إذا كانوا لا يفهمون ولا يدركون ذلك فتحسن أن تكون الترجمة في أثناء الخطبة أو بعد الصلاة مثلا ونحو ذلك، بحيث لا تكون خطبتان قبل الصلاة.
يقول السائل: بعدما سلم الإمام أسلم بسرعة، هل هذا صحيح؟
السنة والواجب على المصلي خلف الإمام أن تكون أفعاله بعد الإمام لا قبله ولا معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تسلم معه تكون إمام آخر معه، ولا تسبقه فتكون إماما للإمام، وإنما إذا سلم الإمام سلم، وإذا كبر وسكت وسكت وانتهى صوته فكبر، وهكذا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله انتظر حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله الثانية، فإذا سلم التسليمتين فسلم، وإذا قال الله أكبر وهو قائم يريد السجود فلا تكبر حتى يصل إلى الأرض وينقطع صوته ينتهي. يقول الصحابي رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر لم يحني أحد منا ظهره حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض.
يقول السائل: أؤدي زكاة المال في رمضان للأقارب والمستحقين البعض مياه ولبعض في اليمن، فما رأيكم؟
لا بأس في نقل الزكاة للمستحقين في أماكن أخرى، وهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول زكاة كل بلد فيه، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. البعض الآخر ولعله الأقرب للصواب والله أعلم يقول يجوز نقل الزكاة لسبب من الأسباب: إعانة للمجاهدين، إعطاء للأقارب، أنت تعرف أقارب لك فقراء ويعرفون أنك غني ولهم نظر وتعلقت نفوسهم بمالك فتعطيهم من زكاة مالك. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يقول تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجباة للزكاة فيجبونها يجمعونها ثم يرسلونها للنبي صلى الله عليه وسلم فيقسمها على أهل المدينة، وتأتيه الزكاة كذلك من اليمن فيقسمها على أهل المدينة. فبلاد المسلمين واحدة، وقد تكون بعض البلاد يجتمع فيها فقراء ما عندهم من يعطيهم زكاة، وبعض البلاد يكون فيها الأغنياء كثر تفيض وتزيد عن زكاة فقراء عن حاجة فقراء بلدهم، فلا بأس بنقل الزكاة إلى من تعرف حاله.
يقول السائل: اعتمرت فمرضت فلم أكمل العمرة فماذا يلزمني أن أعمل؟
يجب على المسلم إذا دخل في نسك حج أو عمرة أن يكمله إلا إن كان محصر، فيتخذ ما يلزم للمحصر ويتحلل. إيضاح هذا، دخل في عمرة إحرام فما تيسر له الدخول في مكة، عجز أو منع أو تعطلت سيارته ونحو ذلك، نقول هذا لا يخلو. إن كان قد اشترط عند إحرامه أن محلي حيث حبستني فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط عند إحرامه فعليه أن يذبح هدي ويتحلل، فإن لم يجد هدي صام 10 أيام. هذا الذي ما قدر على الوصول إلى مكة. آخر دخل مكة لكن يقول مرضت، نقول تبقى والحمد لله، تبقى محرم حتى تتمكن من عمرتك ولا تخرج منها حتى تؤديها. فمن دخل في نسك لا يخرج منه إلا بتأديته أو يكون محصرا فيفعل ما يجب على المحصر ويتحلل.
يقول السائل: المطلقة بالثلاث وما تزال في العدة، هل ترث زوجها أو يرثها؟
إذا طلقها ثلاثا فلا يخلو. إن كان متهما بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث ولو أن الطلاق ثلاث، وإن كان غير متهم بقصد حرمانها فإنها لا ترث حينئذ لأنها أجنبية وبائن منه. فإن اتهم بقصد حرمانها من الميراث ورثت، وإن لم يتهم بقصد حرمانها من الميراث فإنها لا ترث. وأما الرجعية فإنها ما دامت في العدة ترث سواء اتهم أو لم يتهم، ما دامت رجعية فإنها ترث.
يقول السائل: عند الطواف على الكعبة مع بداية الخط الأسود أكبر ثلاثا، فنسيت أن أكبر، فهل يحسب شوط أم لا يحسب علما بأني لم أحسبه؟
لا يا أخي، ما يجب التكبير ثلاثا ولا يجب ولا واحدة. التكبير مستحب عند محاذاة الحجر الأسود إن تيسر لك تقبيله أو استلامه، أو استلامه بشيء ما وتقبيل ما استلمت به، أو الإشارة إليه. تقبيله معلوم، أو استلامه باليد وتقبيل اليد، أو استلامه بشيء ما كمحجن ونحوه وتقبيل هذا الذي مس الحجر الأسود، أو الإشارة إليه. والإشارة تكون واحدة باليد اليمين إشارة، وليس التكبير مثل تكبير الصلاة مثل ما يفعل بعض الإخوة جهلا يرفع يديه كأنه يكبر في الصلاة، لا، وإنما يشير بيد واحدة باليد اليمنى إشارة قائلا الله أكبر ويستمر بالطواف. ولو لم يكبر ولم يشر إذا بدأ بمحاذاة الحجر الأسود فالبدء صحيح ويعتبر شوطا.
يقول السائل يسأل عن عمرة تأتي لها ولأبيها وفهو على قيد الحياة شيخ كبير ومريض.
المرأة تقول تعتمر عمرة عن أبيها وهو على قيد الحياة إلا أنه شيخ كبير ومريض. يجوز أن تعتمر المرأة عن أبيها والرجل عن أبيه وأمه، مثلا العمرة تكون عن واحد، لكن الحي ما تعتمر عنه إلا بشرطين: أن يعلم عنك قبل أن تحرم، وأن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة. وتعتمر عن الميت متى شئت.
يقول السائل: الذي يسكن في الشرائع بمكة داخل حدود الحرم، هل يحرم من خارج الحد الذي من جهته أم لا يذهب إلى التنعيم؟
من كان في مكة يريد العمرة فإنه يخرج إلى الحل، وهو بحسب رغبته وحاله يخرج إلى الحل الذي يليه لا بأس. فمن كان مثلا في الشرائع يخرج إلى الحل الذي يليه، ربما لا يكون بينه وبين الحل إلا 20 مترا أو 30 مترا أو أقل أو أكثر من ذلك. وكذلك إذا كان في جهة التنعيم أو في جهة الشرائع في جهة عرفات ونحوها، بحيث أنه يخرج إلى الحل الذي يليه، وإن خرج إلى الحل الذي لا يليه فلا بأس عليه.
يقول السائل: ما حكم السجود على العمامة؟
السجود على العمامة جائز، لكن الأفضل أن يباشر بجبهته الأرض الذي يسجد عليه، وإلا إذا كانت العمامة على الجبهة مثلا وسجد وحالت العمامة بين الجبهة وبين الأرض أو مكان السجود فلا بأس، مثل من عليه خف مثلا سجد قدمه مرتفع على الأرض، وإنما هو معتمد على شيء وصل إلى الأرض فلا بأس.
يقول السائل: أتيت إلى مكة للعمل وبقيت فيها 10 أيام وقد أكملت العمل، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة؟
نعم لا بأس، إذا كنت أتيت بنية العمل وقصد العمل فأديت عملك ثم بعد هذا رغبت في أن تعتمر، فنقول تخرج إلى الحل وتحرم منه ولا شيء عليك، مع أن الأفضل للقاصد إلى مكة أن يقصدها بعمرة حتى وإن كان له قصد آخر عمل، يقصد يأتيها محرم ويؤدي العمرة قبل عمله أو بعد عمله أو في أثناء عمله ولا يحرم نفسه، فيأتي إلى مكة محرما ويؤدي عمرته.
يقول السائل: عندما تركت التكبير زدت شوطا ثامنا، فماذا يلزمني من هذا الشوط الزائد؟
هو عليه احتسابه، لكن ما دام لم يحتسبه وزاد واحد فليس عليه شيء، وطوافه صحيح يعتبر، لكنه ما تنبغي الزيادة.
يقول السائل: رجل دخل المسجد ليصلي الفرض ووجد الجماعة انتهت وبدأت تصلي على الجنازة، هل يصلي الفرض أم على الجنازة؟
نعم يصلي على الجنازة لئلا يفوت عليه أجرها، ثم يصلي الفريضة، لأنه ما يلزم أن تكون الصلاة على الجنازة بعد الفريضة، جاء وهم يصلون على الجنازة فيؤدي يصلي على الجنازة لئلا يفوت عليه الأجر، ثم يصلي الفريضة بعد هذا.
يقول السائل: حلفت على ألا أخذ شيئا من بعض الإخوة ثم أخذه شخص آخر فأعطانيها، وهي نفس الحاجة التي حلفت عليها.
هذا لا يخلو والله أعلم، إن كان قصد أن لا يأخذ من هذا الرجل ثم جاءته من غيره فلا بأس، وإن كان حلف أن لا يأخذها ولا يرغب ولا يتملكها فلا يأخذها لا من هذا ولا من هذا، ثم إن كان بداله أن يأخذها يكفر عن يمينه ويأخذها حتى من صاحبها الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
يقول السائل: ما حكم حلق الرباط وما هو الأفضل الحلقة من النتف؟
الأفضل النتف ونتف الإبط، فإن حلقه فلا بأس، لكن النتف أولى، لأن الحلق يتكاثر معه الشعر والمرء يرغب ألا يكثر شعر الإبط فينتفه لأنه يكون أخف، فإن حلقه فلا بأس لأن الغرض الأساسي هو إزالته. يقول إنه مسافر ومر على جماعة يصلون العصر ودخل معهم بنية صلاة الظهر، ثم لما سلموا قام وأدى صلاة العصر قصرا، فهل فعله صحيح؟ لا بأس، فعله صحيح لأنها ما تختلف صلاة الظهر من صلاة العصر بالأفعال، ولو أنه نوى مع الإمام ثم أتى بصلاة الظهر بعد هذا فلا بأس لأنه يعذر بتفويت الترتيب لإدراك الصلاة الحاضرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.